أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الكلام فيما قلنا في الأبحاث السابقة. قلنا أساس تقسيم البحث الصفاتي هكذا، قلنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية ما تثبت لله، وهي تنقسم ماذا وياي؟ إلى قسمين: صفات ثبوتية ذاتية وياي، وصفات ثبوتية سلبية. أحسنتم، صفات ثبوتية ذاتية كالعلم والحياة والقدرة، وصفات ثبوتية فعلية، معذرة، فعلية مثل الخالقية والرازقية وإلى آخره. وفضل، وأشرنا إلى الملاك للتقسيم، وقلنا أن الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات كالعلم والقدرة، والصفات الفعلية تنتزع من مقام الفعل كالخالقية والرازقية وشكل. وهذا بحمد الله الآن تم الحديث عنه. الآن ننتقل وين؟ إلى أحسنتم، بحث الصفات السلبية. من هنا المصنف قال: الفصل التاسع، الصفات السلبية. أول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان عندنا نقول أن لله صفات سلبية، ربما يقع في إشكالية أو يتساءل: كيف يعني صفات سلبية؟ الصفات السلبية لا تعني سلب الكمال عن الله، بل هي سلب النقص، أحسنتم، وسلب الحاجة والفقر وإلى آخره. يعني كما تقول: الله ليس بجاهل، استغفر الله، الله ليس بعاجز، الله فسلب سلب سلب. أيضا هناك مجموعة من ما يجب سلبها عن الله، كما سيأتينا واحدة تلو الأخرى، مثلا: ليس بجسم، ليس في جهة، ليس حالا، ليس متحدا، ليس محلا للحوادث، وهذا أيضا إلى آخره. فذكر المصنف هنا سبعة أو ستة أمور لا بد أن نسلبها عن الله وما شاكل ذلك. الصفات السلبية إذن هي ما تفيد معنى سلبيا، هذه الصفة السلبية ما تفيد معنى سلبيا. وبما أن الله سبحانه وتعالى الذي هو محض الكمال ومحض الجمال ومحض الجلال، الحق سبحانه وتعالى لا يشهد عنه أي كمال من الكمالات، ومقتضى أن الله محض الكمال، أن الله محض الجمال، وكله الكمال وكله الجمال، وكل بهائك بهي، وكل كمالك كامل، وكل جمالك جميل إلى آخره، كما يدعى البهاء. هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يسلب عنه جميع ما هو نقص، جميع ما هو شين، جميع ما هو نص التعبير إلى آخره. تعبير، هناك تعبير جميل لملا صدر عليه رحمه في أبحاثه العقلية في الأسفار وغيره، ماذا يقول؟ اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه كل النواقص، لأن النقص من جاي؟ من هذا الممكن المحدود، مهما يكون الممكن واصل درجات، فالنتيجة حده يكفيه أنه محدود بعد. يعني أعظم المخلوقات الحق النبي صلى الله عليه وآله، النور المحمدي، هذا النور العظيم، النتيجة محدود، إذا تقيس بالله ألا محدود مهما يكون، واضح؟ فالنتيجة كل ممكن يكون محدود بحد الله، يا حاد كل محدود، في الدعاء المأثور عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني كل ما سوى الله في النتيجة في دائرة الحاجة والفقر إليه، حاجة الحد والحدود وما إلى ذلك. والله هو الموجود الذي وجوده عين ذاته، والذي لا حد له، والذي لا نهاية له، والذي إلى آخره، فهو محض الكمال والجمال. وعلى هدي هذه المسألة نقول: كل ما يمكن فرضه، كل ما يمكن فرضه، حتى فرض المحال، كل ما يؤدي إلى خلاف ذلك، إلى أن استغفر الله ينسب إلى الله النقص والحاجة والفقر والمحدودية، وكلها شو تصير وياي؟ منتفية عن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا المصنف يحاول أن يذكر هنا ماذا؟ بعض هذه، وهذه كمان بعض، وإلا كل ما يمكن سواء اللي نعلم بها ولا نعلم بها، مثل كما قلنا في قاعدة ماذا؟ التركب. كل مركب أو كل أقسام التركب ماذا؟ محالة على الله. سواء الآن نعلم بها 6 أنواع 7 أنواع أكثر أقل أو ليس كذلك، أو نعلم بها أو التي لا نعلم بها، حكم القاعدة العقلية واحد، لأن كل مركب محتاج إلى أجزاء. هذه قاعدة أساسية، هذه الكبرى، وهذه الآية العظمى في المقام والبحث، وهذه بعد جذي فروعها بعد، لما تسلب عن الله الجسمية، تسلب عن الله الكذا، عن الله كذا، عن الله كذا، كما سيأتينا. فلن نقرأ هذه المقدمة وهذه الأطلالة، ثم نأتي لواحدة واحدة حسب الوقت، البحث مهم جدا. قال الفصل 9: الصفات السلبية. الصفات السلبية ما تفيد معنى ها سلبية. الصفة السلبية، الصفة السلبية ما تفيد معنى سلبيا، لكن الله تعالى لا يجوز سلب كمال من الكمالات عن، لماذا؟ لكونه مبدأ كل كمال، وهذا شرحنا مرارا وتكرارا في الأبحاث السابقة، ولا نعدنا بشكل مختصر. فعليش الصير؟ فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، كمن ليس بجاهل بعد، وليس بعاجز. ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، شو الصير؟ كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص، شو الصير حكمها؟ كانت راجعة إلى سلب واحد، وهو سلب النقص والاحتياج. بعرة أخرى، اسلب عنه الإمكان، ذي قيدها، اكتبها، اسلب الإمكان عنه، تسلب عن الله جميع النواقص، انتهى، وهو سلب النقص والاحتياج. ولقد أجاد الحكيم السبزواري، يعني في شرح المنظومة هنا في منظومته الفلسفية في صفحة 103 حسب بعض الطبعات، قال ولقد أجاد الحكيم السبزواري في المقام حيث قال: ووصفه السلبي ها سلب السلبي جاء في سلب الاحتياج كلا أدرجا، يعني ده تسلب عن الله الاحتياج، بعد تسلب عن جميع هذه الأمور، يعني أنت وين؟ بين الغنى المطلق والفقر المطلق، والغنى المطلق لا ينسجم لا مع الاحتياج ولا غير، سواء احتياج بجسم بمكان بكذا، كل هذه تنتفي بعد. خب، يقول وقد ظهرت في مجال صفاته السلبية، ماذا ظهرت؟ ها، عقائد وآراء سخيفة كالحلول، بعضهم قال المستقبل كما يأتينا إن شاء الله، والجهة والرؤية وغير ذلك، فدعا ذلك المتكلمين أن يبحثوا عن هذه الصفات السلبية وين؟ في مسفوراتهم الكلامية في كتبهم. والأصل الكاف لإبطال جميع تلك المذاهب والآراء ما هو؟ والأصل الكاف ما هو؟ شوف هذا حط عليه خط، تحت خط وجوب الوجود بالذات، هو هذا اللي قلنا عن الغنى المطلق، من كان وجوده عين ذاته بعد يصير بالضرورة كل ما هو نقص يسلب عنه، يعني يسلب عنه الإمكان. شوف والأصل، هذا كما قلت الآية الكبرى والآية العظمى، والأصل الكافل، هذا البحث يعني، وأهم تعبير الآية يعني باب الدلالة وعظمة، والأصل الكافل، لأنه استفاد من الآيات والروايات وضع عن الدلالة العقلية، والأصل الكافل لإبطال جميع تلك المذاهب والآراء ما هو؟ وجوب الوجود بالذات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد.
ولما كان عن النقص والحاجة
وين؟
ما حسيت فقلولة
شيخنا ذا لن مشي مش كده ترجعنا إلى وين قصدك يعني؟
السطر الثالث، ولما
ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال. إيه؟ ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، كانت الصفات السلب لسلب النقص راجع لسلب واحد. يعني شو؟ أنه لما أنت سلب الكمال ماذا يعني؟ إثبات النقص والحاجة، هذا معناه. أنت لما تأتي وتقول هذا، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا السلب ماذا يعني؟ أي سلب الكمال. سلب الكمال ماذا يعني أصلا؟ سلب الكمال يعني تعبير أخرى اللي في قبال الكلام، في قبال الكمال ما هو؟
النقص.
أحسنتم، النقص والحاجة، الحاد، ما شئت فعبر، الإمكان كما قلنا كمعنى جامع. هذا أنت إذا سلبت عن الله في النتيجة أثبتت لله ماذا؟ كمالا. يعني السلب اللي أنت راح تسلبه ما لا يعني النقص والحد في الله، بالعكس الذي تسلبه عن الله وهي النقاص والحلول هو بقوة إثبات ماذا؟ الكمالات الإلهية.
هذا في معنى بمعنى يعني.
لا يقول ولما، شو أعيد العبارة؟ شوف، لأنه ماذا قال؟ قال فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، ركز عليها، هذا الصفة السلبية. إيش معنى الصفة السلبية؟ ما دل على سلب النقص والحاجة. كمن ماذا؟ مثل ما تقول كمن ليس بجاهل وليس بعاجز. ها لاحظوا يا، ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، ها ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، يعني أنت لما تقول الله تسلب من الله الكمال ماذا يعني؟ يعني أثبتت له الحاجة والنقص، وما دام أنت سلبت النقص والحاجة أثبتت له الكمال. كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص شو الصير؟ راجع لسلب واحد وهو سلب النقص والاحتياج. أي ما دي واضح العبارة؟ جيد، سؤالكم في محل بس يمكن أن استعجلنا في التطبيق. خب يقول والأصل، نعود لعبارتنا الأساسية عشان الوقت بس، والأصل الكافل لإبطال جميع تلك المذاهب، والأصل الكافل لإبطال جميع تلك المذاهب والآراء، يقول يعني يا الله يقول مثلا من يعتقد أن الله جسم، أن الله مركب، أن الله في جهة، أن الله يرى، هذا كله وين ناتج؟ ناتج بأن ما وقفوا على معنى الوجوب الذاتي لله، ما أدركوا ما قدر وما قدر الله حق قدره. والأصل الكافل لإبطال جميع تلك المذاهب والآراء ما هو؟ قلنا حطوا على تحت الخط، وجوب الوجود بالذات، كونه واجب وجود بالذات. فإن الجميع مستلزمون، ها إن الجميع مستلزم للتركيب والجسمية، وهما هذه الجسمية والتركيب وهما آيتا الفقر والحاجة المنافية وياي. ها أحسنتم، المنافية لوجوب الوجود، لأن كل مركب يحتاج إلى أجزاء، أي أنواع التركب، سواء كان تركب من وجود ماهية، تركب من أجزاء مقدارية، تركب من جنس وفصل، تركب من أجزاء مقدارية، تركب من مادة وصورة، تركب من ما شاء الله كل أنواع، من وجدان وفقدان. يقول فإن الجميع مستلزم للتركيب والجسمية، وهما يعني التركيب والجسمية وكذا آيتا يعني علامتا الفقر والحاجة المنافية لوجوب الوجود بالذات. وقد تقدم الكلام حول بعض هذه الصفات كنفي الشريك والتركيب والصفات الزائدة على الذات في مباحث التوحيد، ونبحث الآن عن غيرها. هذه بحثناها في التركيب ونفي الصفات الزائدة وغيرها، بحثنا الآن إحنا نجي لأبحاث أخرى بمعنى الصفات السلبية. قال ونبحث الآن عن غيرها فنقول إنه تعالى أولا ليس بجسم. هو واضح من أبدأ الأمور التي تسلب على الله أن الله ليس بجسم، لأن هذا الجسم ما هو المقصود من هذا الجسم، إذ له أبعاد طول وعرض وارتفاع وله خواص وله كذا إلى آخر. وهذا بلا شك هذا مركب، هذا مركب من يدين من رجلين من كذا، فضلا عن كونه مادة وكونه يعني في النتيجة هذا من أب لا يمكن أن يكون الواجب ذا جسم نستجره بالله. فهذه دعوة المجسمة ودعوة الجسمانين والعياذ بالله دعوة باطلة عقلا ونقلصة ولا تستحق الوقوف طويلا أصلا. من الأمور البديهية والواضحة كيف يكون الله جسما، كيف يكون الله بهذا والعياذ بالله وما شاكل ذلك. إذن ليس بجسم. شوف العبارة قال ليس، عندنا طبق واحدة وعندنا بجهة بعضها فيها أبحاث وكذا كنا شرح. ليس بجسم، ما هو الجسم؟ قال الجسم على ما نعرف له من الخواص هو ما يشتمل على الأبعاد وياي الثلاثة من الطول والعرض والعمق، وهو شو صير ملازم للتركيب طبيعي، طول وعرض وارتفاع ويد ورجل وكذا كله مركبات، النتيجة هذا من خواص المركب. يعني ذا المربع ولا المستطيل ولا الجسم هذا فيه فوقية وفيه تحتية وفيه ماذا جهة يمنى وجهة يسرى، هذا كل ذا تركب بعد، أنت مركب وأنت وجود شيء بسيط، أنت مركب. المركب ماذا يلازم؟ الفقر والاحتياج، لأن كل مركب يحتاج إلى إذا تقول هذا تشكل، يعني تقدر تجيبه بشكل قياس من الشكل الأول، تقول الجسم مركب، هذه الصغرى لأنه هذا أمر بالوجدان مركب، يعني ما تجيب الجسم ها وياي مركب، هذه الصغرى الكبرى، وكل مركب محتاج إلى أجزائه. فالجسم سيصير فالجسم محتاج إلى أجزائه، فإذا كان بعد محتاج فكيف يكون الله جلس؟ هذا قياس من الشكل الأول لاختصار المطلب. قال الجسم على ما نعرف له من الخواص هو ما يشتمل على الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق، وهو ملازم للتركيب. يقول والمركب محتاج إلى أجزائه بعد، والمحتاج لا يكون واجب الوجود ها بالذات، والمحتاج لا يكون واجب الوجود بالذات. انتهينا واضح. قال بعد ذلك ليس في جهة ولا محل، ليس في جهة ولا محل. خب ما الفرق بين الجهة والمحل؟ يقولون الجهة هي المقصد الذي يذهب إليه المتحرك مثلا، ما تقول حق واحد أين جهتك؟ تقول مثلا بذهب إلى الحرم مثلا، هذه الجهة اللي تشار إليها بالحس. أين جهة؟ تقول هذه أمامي من الأمام، أو أذهبنا من هذه الجهة، واضحة بعد. الجهة يعني بتعبيرنا هي نهاية الـ 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 بعبارة أخرى الجهة هي المقصد الذي ماذا؟ مقصد المتحرك. المكان ما هو؟ وياي
المحل،
إيه المحل الذي يحل فيه. يعني كأن الفرق بين الجهة والمكان، الجهة هي مقصد المتحرك، فنقول قبل ماكو فرق إلا بالاعتبار اللحاظ تقريبا، نقول هكذا هذا المعنى. طبعا الجهة ما قبل أن يصل إليها المتحرك ماذا نقول عنه؟ عنها جهة، وزال هو يتحرك عشان يصل إليها، شو نقول عنها؟ جهة. إذا وصل إليها وحل فيها شو تعبر عنها؟ مكان. فصار الجهة والمكان بهذا المعنى، الجهة ما يتحرك إليها ما يتحرك إليها المتحرك، والمكان ما يحل فيه المتحرك بعد وقوف. مثل حين هذا مكاني، هذا حين مكاني، هم من جهة سميه جهة ومن جهة سميه مكان. أنا قبل ما أوصل يقول هذه جهتي صحيح، وبعد ما جيت وجلست صار مكان لأني حللت فيه. ما هذه واضح إن شاء الله. وذاك عبر حتى من هذه السبزواري في المنظومة، في شرح المنظومة في الصفحة 256، يقول والفرق بينها يعني بين الجهة وبين موجودها عندكم في الحاشية لاحظوها، والفرق بينها وبين المكان أن يعني بينها يعني بين الجهة، والفرق بينها وبين المكان أن الجهة مقصد المتحرك من حيث الوصول إليه، يريد يوصل، والمكان مقصد له، يعني متحرك من حيث الحصول فيه. واضح؟ خب طبيعي الآن. من الأمور الواضحة أنه مسألة أنه المكان والمقصد والحلول هذا فروع، ماذا؟ فروع أن يكون الشيء جسم، جسم يتحرك من حالة من جهة إلى جهة وكذا. فنحن إذا نفينا كما قلنا بالدليل العقلي نفينا الجسمية عن الله بالضرورة، ماذا ينتفي عنه؟ هم الجهة وهم المحل أو المكان بالضرورة، لأن هذه من لوازم ماذا؟ قال لما تقول جهة ومحل وحصول وكذا وحصول، لوازم ماذا هذه؟ أحسنتم، لوازم الجسم. هذا الجسم هم اللوازمها أن يحل في محل، أن يقصد جهة، يتحرك نحو جهة إلى آخرة. فلذلك بعد هذا ما يكون إلا لمن له هو جسم أو جسماني. جسم يعني هذا الأبعاد طول وعرض وكذا، هذا الجسم الجسماني. إيش معنى الجسماني؟ الأمور العارضة على الجسم مثل اللون مثلا أو الرائحة أو كذا، يسموها أمور جسمانية، يعني تعرض على الجسم. للتمييز بين الجسم الجسماني بهذا، الجسم هذا الجسم الموجود اللي هو جوهر، الجسماني أمر عرضي يعني يعرض على الجسم، مثل اللون، اللون يكون جسماني يسمونه جسماني على القول أنه من الأعراض. يعني ماري واضح المطلب؟ واضح. هو من هنا قال بعد، ما عندنا مزيد بحث فيها، قال ليس في جهة ولا محل يعني ولا مكان، وقد تبين استغناؤه يعني استغناء الحق عنهما مما ذكرنا من الدليل وياي على نفي الجسمية، فإن الواقع في جهة أو محل لكم ياي لا يكون جسما ولا جسمانيا، مستحيل بعد. فإن الواقع في جهة أو محل لا يكون إلا جسما، إلا جسما أو جسما. زمان اللغة العربية عجب تشيل حرف ولا شيء ماذا تغير، سبحان الله. فإن الواقع في جهة أو محل لا يكون إلا جسما، كما مثل الجسم اللي هو لا طول عرض اللي هو الجوهر، جوهر الجسماني، أو جسمانيا عن الأعراض، الأعراض التي تعرض على هذا الجسم مثل اللون أو الرائحة أو ما شاكل ذلك. خب بعد ذلك قال ليس حالا في شيء. الحلول ماذا يعني؟ أولا خلنا نصور معنى الحلول. ما هو الحلول؟ هو حلول شيء ها، أو قيام شيء بموجود لكن على نحو التبعية له والاتكاء عليه بتعبيرنا. تقول ماذا حل شيء في شيء؟ معنى يعني حل الماء مثلا في هذا الإبريق مثلا، يعني أن الماء وين حل في موجود لكن تابع له، فيصير حامل ومحمول بتعبيرنا، يقول عارض ومعروض. حين سؤالنا هل يعقل أن الله حل في شيء؟ مستحيل عقلا، لأن الله سبحانه وتعالى هذا ما يمكن، لأنه إذا قلت أن الله حل على شيء يعني اتكأ على شيء، يعني صار ذلك الشيء المتكأ عليه والمحلول فيه، صير هو الغني وهذا الحال فيه شو صير؟ مفتقر إليه. بعد نأتي لنفس النقطة، إن هذه المعاني كلها منفية عنه لأنها أمارات الفقر والحاجة. بعد تقول الله حل مثل ذلك بعض الدعاوى الباطلة، الله حل في العارف الفلاني مثلا أو السالك الفلاني وحل فيه أو اتحد معنا استجير بالله، أصلا طب الحلول أصلا محال في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه معنى حل يعني ماذا؟ افتقر إليه يعني اتكأ عليه، لأنه يؤخذ على نحو التبعية. فالحلول من البطلان بمكان عقلا ونقلا. ماري واضح الفكرة؟ شو العبارة؟ يقول ليس حالا في شيء، يقول إن المعقول من الحلول ما هو؟ لكم إياي قيام موجود بموجود آخر ها؟ على سبيل التبعية. شوف بهذا القيل على سبيل التبعية، أن يكون تابع ومتبوع، وهذا المعنى يعني سوف الله يكون تابع وذاك متبوع، الحين فرق الوجود أقوى من الله اللي الله استغفر الله حل فيه. إحنا ما شاء الله ماذا هذا الموجود اللي الحق يحل فيه ويتكي عليه ويعتمد عليه ويكون تابعا له. استجيبوا بالله. إن المعقولة يعني متصور، لأن ربما عبطره بعض عناوين الحلول غير متصورة أصلا. إن المعقولة يعني والمتصور من الحلول ما هو؟ قيام موجود بموجود آخر وياي ها؟ أحسنتم، على سبيل التبعية. وهذا المعنى وياي، وهذا المعنى لا يصح في حقه سبحانه. لماذا؟ لاستلزامه الحاجة وقيامه في الغير. ما لي واضحة الفكرة؟ انتهينا الآن. هذا اللي عندنا، ذي الحبحات الثلاثة اللي تحتاج وقت، احنا اختصرنا ذي لأنه مختصرات بعد. الأمر الرابع الذي ينفع عن الله كصفة سلبية ما هو؟ إن الله ليس متحدا مع غيره. تعال معنى الاتحاد. ايش معنى الاتحاد؟ الاتحاد كمبدأ تصوري له هو صيرورة الشيئين المتغيرين، شو يصير؟ شيئا واحدا. هذا معنى الاتحاد. تقول هذا متحد مع هذا، يعني هم كان شيئين متغيرين فاتحدا بينه صار شيئا واحدا. اتحاد حقيقي، ممكن الاتحاد الاعتباري واحد يتحد مع واحد يسوي شركة، كانت شركتين صارت شركة واحد، مرضي لا. اتحاد في الحقيقة في التكوين نتكلم ان هذا الشيء ألف حقيقة له وجود وتحقق، وباء له وجود وتحقق، اتحدا مع بعضهما فأصبح شيء آخر أصلا، شيء مغاير لهما أصلا. هذا معنى الاتحاد، فصار شيئا واحدا. خب هذا الذي نفترضه بمعنى الاتحاد هذا، هل يكون واقعا يكون منسجم مع الله سبحانه وتعالى؟ قل هذا أيضا أمر محال الاتحاد. لماذا؟ خب هذا الغير اللي راح يتحد مع الله بعد ثبوت الأدلة بأن واجب الوجود ما هو؟ ما هو إلا واحد بعد، فتنا توحيد الواحد، لأن واجب الوجود واحد لا شريك له. حتما اللي راح يتحد مع الله شو يكون؟ لن يكون واجب وجود آخر، لأن محال وجوده، فرضه معال كما قلنا مستحيل. فش يصير يكون ممكن بعد؟ أحسنتم، فمعنى واجب وجود وهو واحد لا شريك له ويستحيل أن يتعدى، الذي سوف يتحد معه لن يكون إلا أحسنتم ممكنة وياي، لن يكون إلا ممكنة، لأن يستحيل أن يكون واجب وجود آخر. يقول لا، فلفظه يقول أصلا فرض الواجب محال، فيدور الأمر بين شيئين، واحد واجب والآخر ممكن. واضح؟ خب تقول اتحدا، هذا لا يخلو بعد اتحادهما ها إما أن يكونا موجودين، يعني مع اتحادهم لكن بقي هذا واجب وبقي هذا ممكن على حدة، فلا اتحاد في البين، ما فرضته اتحادا ليس باتحاد. وإذا قلت لا يوجد أحدهما وينعدم الآخر، خب هذا المعدوم إما هو الممكن وإما هو الواجب. انتهي بعد الاتحاد لازم أحدهما ينعدم، إما الذي ينعدم الممكن أو الواجب، لأنه ما يروح ما راح يكونوا غير متحدين. هنا ثلاثة فروض معنا. الاتحاد سوف يكون بين واجب وممكن، وهو لا يخلو إما أن ماذا أن يبقيا أو لا يبقيا. إن بقيا على ما هما عليه فالاتحاد، ما فرضته اتحادا ليس باتحاد. وإن لم يبقيا، إن لم يبقى أحدهما، هذا الذي لم يبقى أحدهما لا يخلو إما أن يكون هو الواجب أو هو الممكن، يعني الذي سوف ينعدم إما هو الواجب أو ممكن. وقلنا لا يمكن أن ينعدم الواجب، مستحيل وجوده عين ذاته، فسوف ينعدم من الممكن. خب إذا عدم الممكن بعد فالاتحاد، فوين أصلا الاتحاد يكون؟ هذا ما دي واضحة الفكرة؟ إذن دعوة الاتحاد أن الله يتحد بشيء، خب لن يتحد إلا بممكن، وهذا الممكن لا يخلو بعد الاتحاد، أن يبقى أو لا يبقى. إن بقي لا اتحاد وإن لم يبقى بعد لم يبقى إلا الواجب. تقول لي لا، فلنفترض أن الواجب انعدم والممكن هو الباقي، تقول هذا فرض ماذا؟ محال. كيف ينعدم الواجب ويبقى الممكن؟ مالي واضح الفكرة؟ واضح البرهان؟ خب. قال ليس متحدا، يعني من الصفات السلبية أيضا ما نسلبه عن الله، قال ليس متحدا مع غيره. قال حقيقة الاتحاد عبارة عن صيرورة الشيئين المتغايرين، خلكم إياي، شيئا واحدا. يقول وهو هذا الاتحاد مستحيل في حقه تعالى. أنا هذه الأبحاث شرحتها مفصل في هذا الكتاب اللي عطيتكم، شرح الباب الحادي عشر، هذا الكتاب هناك شفتوه، يمكن أبحاثها ذكرناها بمفصلة. ترجو الصفات السلبية شوي تشتغل عليه الخمس وجمعة تقرأ تعمق أكثر، أنا هني فقط كشوف بعض طبيعة البعض مختصر ومختزل. واضح ولا؟ أنا أبحاث مفصلة ذكرناها، بعد راجعوها من باب الاستفادة إذا تحبون. يعني قال ليس متحدا مع غيره، حقيقة الاتحاد عبارة عن صيرورة الشيئين وياي المتغايرين ماذا؟ خليكم وياي، شيئا واحدا. يقول وهو مستحيل في حقه تعالى مضافا إلى استحالته في ذاته، فإن ذلك الغير بحكم انحصار واجب الوجود، ها لكم إياي، في واحد، أنا ما يصير واجبين وجوب التحدان، قلنا مستحيل، أنا ما في إلا واحد حفظ الأدلة تقدمت، فإن ذلك الغير بحكم انحصار واجب الوجود في واحد، إن شصير الغير ممكن، أحسن، فإن ذاك الغير يقول ممكن، فبعد الاتحاد إما أن يكونا موجودين، اتحدناهم اتحدوكم بقي عالمهم عليه، ما صار اتحاد، إما فإن فبعد الاتحاد إما أن يكونا موجودين فلا اتحاد بعد، أو يكون واحد منهما موجودا والآخر معدوما، وهذا المعدوم لا يخلو، إما هو الممكن فيلزم الخلف، الخلف وعدم الاتحاد، ما ينعد ما يتحد الموجود مع معدوم، المعدوم لا شيء لكي يتحد مع، سلم انتفاء الموضوع، فتقول لي هذا ينعدم يعني ما صار اتحاد، أو تقول لي لا، أو الواجب يعني الذي يكون المعدوم هو الواجب فيلزم انعدام الواجب وياي، وهو محال، وهو محال. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بعد ذلك قال ليس محلا للحوادث، هو طبيعي الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث، من الصفات الذي نسلب عن الله، الله ليس محلا للحوادث، لأن لماذا؟ أن معنى الحوادث يعني شيء يحدث في الذات الإلهية. خب إذا حدث شيء في الذات الإلهية ماذا يعني؟ صار تبدل وتغير، وهذا يكشف بالضرورة، لأن إيش معنى حدوث شيء؟ يعني لازمه التغير، والتغير ماذا يعني؟ انتقال من حالة إلى حالة، على تقدير هذه أن تكون قائمة بالذات، هذا شو يصير؟ يصير الذات منتقلة من حالة إلى حالة، هذا مضافا إلى ماذا؟ إلى أن لما يحدث شيء في شيء ماذا يلزم؟ يلزم إذا أن يكون ذلك الشيء المستقبل فيه قابلية واستعداد لتقبل هذا التغير، وهذا من لوازم ماذا؟ الوجود المادي، لأنه فيه إمكان استعدادي، والإمكان الاستعدادي له حامل، ماذا من يحمله؟ المادة. هذا بحث فلسفة في محله، هناك في بداية الحكمة في المرحلة السادسة ما شاء الله يذكر هذا الأبحاث السيد العلام في قضية المادة والصورة والتلازم وكذا، بعد إن شاء الله يأتيكم هناك في محل، لكن خذوا بها المقدار، إن هذه المادة التي تقبل التغير، وأن هذا التغير وتعبيرنا والاستعداد للتغير، يعني يسموه الإمكان الاستعدادي، أحد أقسام الإمكان معنى الإمكان الاستعدادي. هذا الإمكان الاستعدادي ماذا يلزم بالضرورة؟ يلزم بالضرورة أن يعلن أنه يحتاج إلى حامل له، حامله من؟ المادة. فكل ما له إمكان استعدادي بالضرورة يكون أمرا ماديا، وهذا اللي ينتقل من حالة إلى حالة. مثلا الآن هذه الطعامة، هذه الطعامة النخلة مثلا نسميها طعامة، هذه الطعامة عشان فيها إمكان وقابلية واستعداد تكون نخلة لتنتقل من حالة إلى حالة، فيها استعداد. إذا ما كان فيها استعداد بعد تصير نخلة مستحيل، لازم فيها. شفت هذه النخلة الطويلة دليل على أن أصلها وهي الطعامة فيها إمكان وقابلية لأن تكون نخلة، يعني تنتقل من حالة إلى حالة. هذا الإمكان والقابلية مرتبطة بوجود المادة تكون حاملة له. فلو فرضنا والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث، لكان بالضرورة أن يكون ماذا؟ يحمل القابلية والاستعداد لقبول تلك الصور والحوادث الواردة عليه. إذا قبل الصورة كشف بالضرورة أنه مستعد لها، وإذا كان مستعدا لقبولها شو صير؟ بالضرورة يكون لهذا الاستعداد، نسمي الإمكان الاستعدادي، مادة حامل له. فما فرضته واجبا منزها عن المادة شو صير؟ وجودا ماديا. بعد مو ممكن فقط، بل ممكن مادي. يعني أدنى مراتب الإمكان، يعني عندنا ممكن مجرب، عندنا ممكن مثال، بعد أدنى مراتب الإمكان اللي هو الوجود المادي الآن لأقل العوالم بتعبيرنا الآن. واضح هذا البحث؟ هو سبحانه أجل من أن يكون مادي أو مادة أو ماديا والعياذ بالله. واضحة؟ هنا المصنف شاب بطريقة، احنا شرحنا البرهان اللي جعله بقياس ماذا؟ استثنائي، لأنه يقول لو قام بذاته شيء من الحوادث للزم تغيره، واللازم باطل، فالملزوم مثله. بينا الملازمة وبينا بطلان اللازم، شرحناه الآن لكم. ما قدرت توصل الفكرة بهالمقدار؟ واضح إن شاء الله. قال ليس محلا للحوادث، والدليل على ذلك، يعني أنه الله ليس محل الحوادث، أنه لو قام بذاته شيء، خليكم إياي، من الحوادث ها للزم تغيره، يكون يتغير. يقول واللازم باطل ها فالملزوم مثله، يعني في البطلان. لأن هذا لو قابت شيئا هذا باطل، لزم تغيره، لزم التغير هذا باطل، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وطبيعي كما درست في القصص الاستثنائية أنه لا بد تكون هناك علاقة حقيقية بين اللازم والملزوم، عندنا يستلزم هذا هذا كما أشار، يستلزم بطلان هذا بطلان الآخر، فتأتي عكس المطلب يجي يعني الصحيح. عين العبارة قال والدليل، يعني ليس محلا للحوادث، والدليل على ذلك أنه لو قام بذاته شيء من الحوادث ها للزم تغيره، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن التغير عبارة عن الانتقال من حالة إلى أخرى، فعلى تقدير حدوث ذلك الأمر القائم بذاته يصير يحصل في ذاته شيء لم يكن من قبل، فيحصل الانتقال من حالة إلى أخرى. وأما بطلان اللازم فلأن التغير نتيجة وجود استعداد في المادة التي تخرج تحت شرائط خاصة من القوة إلى الفعل، كما قلنا هذه الطعامة لكي تكون ماذا؟ نخلة، تخرج من القوة إلى الفعل، صحيح؟ تخرج من حالة إلى حالة كي تستكمل وجودها، خروج من القوة إلى الفعل، خروج من القوة إلى الفعل. وأما بطلان اللازم فلأن التغير نتيجة وجود استعداد في المادة التي تخرج تحت شرائط خاصة من القوة إلى الفعل، فلو صح على الواجب كونه محلا للحوادث ها وياي لصح أن يحمل أو أن يحمل وجوده، يحمل وجوده سبحانه، أن يحمل وجوده، وجوده صرف فاعل، أن يحمل وجوده ماذا يحمل ها استعدادا للخروج من القوة إلى الفعلية. لأن إيش معنى ورود حالة؟ يعني لم تكن هذه الحالة عند الله قبل، الآن وردت عليه صارت حدثت حالة، وهذه تكشف عن وجود استعداد، الاستعداد يكشف عن وجود المادة. هكذا يقول: فلو صح على الواجب كونه محلا للحوادث لصح أن يحمل وجوده استعدادا للخروج من القوة إلى الفعلية، وهذا من شؤون الأمور المادية، وهو سبحانه أجل من أن يكون مادة أو ماديا، يعني ما له هذه الأبعاد، ما له هذه الاستعدادات، ما له كذا إلى آخرة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخيرة، عندنا 5 دقائق 6 دقائق الخلصة، هذا من الأمور التي تسلب عن الله سبحانه وتعالى. ماذا وياي؟ مسألة اللذة. لاحظوا معي، عندنا اللذة والألم. اللذة على قسمين والألم على قسمين. خب، نجي للألم. الألم هم هناك ألم مادي وعندنا ألم عقلي، واللذة عندنا لذة مادية وعندنا لذة عقلية. الألم المادي مثل ماذا؟ نحن إنسان ينجرح ينضرب كذا، هذه آلام مادية مرتبطة بالجسم، مثل عليم يضرب أحد يجرح أحد تتألم، عرفت؟ وعندنا ألم معنوي، ألم عقلي، لما مثلا يسمع كلمة أو يتأذى على موقف مثلا، أو يسمع مثلا تهتك الناس في القيم والأخلاق مثلا، شو بيتألم؟ هذا يصير الألم عقلي مرتبط بالروح، مرتبط بالعقل، ما مرتبط بالبدن. شو غالبا يكون بدن الإنسان لكن يتألم عقليا معنويا، لأنه مثلا يرى المنكرات، يرى الفواحش، يرى كذا والعياذ بالله، أو إلى آخر. واضح؟ فعندنا ألم ماذا؟ مادي، وعندنا ألم عقلي. أيضا عندنا لذة مادية ولذة عقلية. اللذة المادية مثل ماذا؟ مثل الأكل والشرب والنظر، الناظر الجميلة والخلابة والورود والجبال، تلتذ حواسه باللمس، بالنظر، بكذا، لذائس وملذائس، بالمأكل، بالمشرب، بالملبس، بالسيارة. شو نسمي هذه؟ لذائذ حسية مادية. وعندنا لذائذ عقلية مثل طلب العلم، طلب الكمال، مثل التوجه وحضور القلب، مثلا كذا إنسان لما مثلا يرفع معاناة مؤمن، لما مثلا يدرس، لما يدرس، لما يبحث، لما دافع عن الدين، شوف يعيش بلذة عقلية لأنه قام بهذا الدور. واضح؟ قربه من الله طبعا ألذ لذة القرب من الله إلى آخره. خب، إذا اتضحت هالمقدمة، نقول الآن بالنسبة لله سبحانه وتعالى تأتي هذه الأمور. هل نقول لله لذة مادية، لذة عقلية؟ نقول لله ألم عقلي، ألم كذا؟ واحدة واحدة. إذا جئنا إلى الألم الحسي، نشوف الألم بقسمين. هل يمكن أن نقول الله يتألم حسا؟ والله ليس موجودا مادية لكي يتألم حسا، استغفر الله، فهذا منفي، هذا مرتبط بالنجاة والجسمية وكذا. احنا ما دام سلبنا عن الله الجسمية نسلب عنه بعد مثل هذه الأمور. زي بتقول لي لله ماذا هذا الألم؟ هم لذة حسية، نقول نفس الشيء، هذا هم اللذة الحسية مرتبطة بما؟ بما هو جسم، بما هو مادة. إذا سلب الجسمية والمادية عن الله بالضرورة سوف نسلب عنه الألم الحسي وبعد واللذة الحسية اللي نقول المادية. واضح هذا؟ لا إشكال فيه. بالنسبة الآن للذة، قلنا اللذة على قسمين، ها، لذة حسية ولذة عقلية. خب، من الوضوح بمكان أن اللذة الحسية أيضا منفية عن الله، والله ما يلتذ بالحس، يأكل ويشرب، استغفر الله، ويلتذ بالمنظر الجميل وكذا، أنا مرتبطة أيضا بمن؟ بالجسمية. إذا سلب الجسمية، سلب المادية عن الله كذا كذا، هذا ننفي عنه اللذة الحسية واللذة وياي الحسية، هيكون خلقنا بينها. قلنا بالنسبة لللذة الحسية الألم، معذرة، الألم الحسي واللذة الحسية. قلنا هذه منفية عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. خب اللذة قلنا على ماذا أيضا؟ إيه والألم؟ ها لاحظوا الألم، قلنا الألم حسي وعقلي، ها جبنا هذه. الألم الحسي منفي عن الله، صحيح؟ الألم الحسي منفي عن الله. الألم العقلي أيضا، هذا ما يمكن ما أشرنا في البحث، الألم العقلي أيضا منفي عن الله. يعني لما احنا نتألم، أنت تتألم تشوف مظهر وتشوف تهتك، والله ما عنده هذا أنه يتأذى ويتألم عقلا، لأنه بيده الأمور كلها، مجريات الأمور كلها بيد من؟ بيد الله. أنت لأنك ما تقدر تغير شيء أو كذا، وليس عندك القدرة المطلقة، تتألم. أما هذا الألم العقلي ليس عند الله سبحانه وتعالى. فالألم بكلا قسمين، الألم الحسي والألم العقلي، ايش يصير؟ منفي عن الله. تعالوا الآن اللذة الحسية، ها منفية عن الله كما قلنا، الله ليس بجسم، مرتبطة بالجسام، فهذه منفية عن الله. إذن صارت عندنا ثلاثة أشياء منفية عن الله بالدليل العقلي: الألم الحسي والألم العقلي واللذة الحسية. ماذا يبقى عندنا؟ اللذة العقلية. هذه اللذة العقلية وقع كلام، هل تنسب إلى الله أو لا؟ بعضهم قال، حتى من علمائنا الكبار أمثال النبختي صاحب كتاب الياقوت، وهو متكلم الإمامية، من قدماء الإمامية من زمن ظن الشيخ الصدوق وكذا، هذا العالم الجليل أو فما قبل هذا، عنده كتاب أنوار الملكوت صفحة 102، هذا موجود الكتاب محقق. هذا يرى، من علمائنا الكبار القدماء متكلم الإمامية القدماء، يرى بأنه لا مانع من الله، لا مانع عندنا أن نقول الله له لذة عقلية. لماذا؟ لأن الله هو أكمل الوجود وكله الكمال، هذه من جهة. والله يدرك ذاته بكمالاته أو لا يدركها؟ يدركها. فإذا أدرك بذاته يعني ماذا؟ التذ بهذه الذات، بهذا الكمال. لكن هذا الالتذاذ يصير بعد حكمة التذاذ عقلي، مو التذاذ حسي. يعني مثل استغفر الله بالله المثل الأعلى، مثل سلام من يطرح مثلا ابتكر نظرية أو علاج لشبهة مثلا خطيرة في العقائد، فلما يتصورها يحس بالالتذاذ عقلي ولا ما يحس؟ ويشكر الله على هذه النعمة أنه واقعا يوفق ويلتذ بها، أنها من ابتكاراته وعطايا الله الخاصة وكذا، بس عنده يشوفها كمال علمي في وجوده ويدركها فيحس ماذا؟ بلذة. لكن ولله المثل على لا خياس مع الفارق، ولكن أنا عشان أقرب لك الفكرة، فنقول الله، لأن هذا يقول بأن الله ماذا؟ يدرك ذاته التي هي محض الكمالات. فمدرك الذات، أن الله يدرك ذاته لأنها محض الكمالات ومحض الخير ومحض البركة إلى آخره، نفس هذا الإدراك يحقق الابتهاج، يحقق الالتذاذ العقلي. ويعبر حتى ابن سينا في بعض تعبيراته أجل مدرك لأجل مدرك، أعظم مدرك لأعظم مدرك، وهي ذات الله المدركة منه، إدراك الذات للذات. المحقق الطوسي هم في التجريد يتضح منه أنه نفى اللذة في قسميها، اللذة الحسية والعقلية، قصد الألم الحسي والعقلي واللذة الحسية، لكن وين؟ ما أشار إلى نفي من؟ اللذة العقلية، فيظهر كأنه قابل هذا المعنى. رأي آخر من علمائنا، وهو الشيخ البحراني، المحقق البحراني الشيخ ميثم البحراني قدس الله نفسه الزكية، هذا العالم الجليل اللي هم مقابل زمن المحقق الطوسي، من علمائنا الكبار فعلنا ومن الحكماء الكبار. هذا يكف، شوف كتابه هذا اللي هو شرح لي الحكم للإمام علي سلام الله عليه، عجيب، شرح فلسفي محض، لأنه على الخط المشهور قبل ملا صدره هو، حتى لكي يشرح هذا الكتاب كتب مقدمة في علم نفس الفلسفة 52 صفحة، حتى كتاب درسي، ويذكر كلمات الإمام علي ويشرحها شرح فلسفي وكذا، عنده شرح نهج البلاغة هم بطريقة فلسفية عقلية محضة، عنده في كتب الكلام وكذا، رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل. الشيخ ميثم البحراني قدس الله نفسه الزكية لا يرى بأنه مثل هذا الأمر احنا نتوقف فيه، يعني كون ننسب المال لذة عقلية وكذا، يقول لنا هذا يحتاج إلى إذن ماذا؟ من الشارع، فمتوقف. واضحة؟ خلينا نطبق العبارة دقيقتين عشان بعدها انتهينا من المطلب. قال: لا تقوم اللذة والألم بذاته. قد يطلق الألم واللذة ويراد بهما الألم واللذة المزاجيان، مرتبطة بالمزاج، المزاج مرتبط بمن؟ بالجسم. والاتصاف بهما يعتقد الملتذ متألم يستلزم الجسمية والمادة، وهو تعالى منزه عنهما كما تقدم. واضح؟ وقد يطلقان ويراد بهما العقليان، يعني اللذة والألم العقلي، أعني إدراك القوة العقلية ما يلائمها أو ينافيها. مثل إنسان يدرك شيء مطلب علمي رائع فيلتذ به، أو شيء مدرك علمي مثلا كذا شبهات أو كذا ويتألم من عنده مثلا. يقول: وبما أنه لا منافي في عالم الوجود لذاته تعالى، لماذا؟ الحكمياي، لأن الموجودات أفاعيله بعد ومخلوقاته، وبين الفعل وفاعله شو يصير؟ كمال الملائمة الوجودية، يعني الله ما في يتألم ألم عقلي مثلنا وكذا، لأنه مخالقها وبيده كذا، فلا يتصور ألم عقلي له سبحانه. واضح المطلب؟ وأما اللذة العقلية فأثبتها لله تعالى بعضهم قائلين بأن واجب الوجود في غاية الجمال والكمال والبهاء، فإذا عقل ذاته فقد عقل أتم الموجودات وأكملها، فيكون أعظم مدرك لأجل مدرك بأتم إدراك. هذا معناه. ولكن منع بعضهم عن توصيفه سبحانه باللذة العقلية أيضا لعدم الإذن الشرعي بذلك. أنا أذكر فقط عبارات ممن جوز الاتصاف باللذة العقلية من متكلمي الإمامية، من هو؟ مؤلف الياقوت اللي هو النبختي رحمة الله عليه من علماء، حيث قال: المؤثر، يعني الله المؤثر مقصوده الله، مبتهج بالذات. المؤثر مبتهج بالذات، لأن علمه بكماله الأعظم شو يصير؟ يوجب له ذلك، فكيف لا والواحد منا يلتذ بكماله النقصاني؟ فإنسان عنده علم ناقص وقال ويلتذ، فكيف من عنده العلم المطلق؟ وهو ظاهر أيضا، يقول هذا المعنى، هذا أنوار الملك صفحة 102، وهو ظاهر كلام المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد، حيث نفى الألم مطلقا وقيد اللذة المنفية وين؟ بالمزاج. ما دام قيدها يعني يقبل اللذة العقلية، هذا في الحسية أحسن، مرتبطة بالمزاج المادي يعني. ففي كشف المراد شرح التجريد الاعتقاد المقصد الثالث الفصل الثاني المسألة 18 بشرح العلامة الحلي، يقول: ومن المانعين له من هذا التوصيف المحقق البحراني. من المحقق البحراني مقصودهم؟ الشيخ ميثم البحراني رحمه الله عليه، حيث قال: اتفق المسلمون على عدم اطلاق هذين اللفظين عليه تعالى، يعني كونه ملتذ عقلا ولا كذا. واما الفلاسفه انهم لما فسروا اللذه بانها ادراك الملائم اطلقوا عليه لفظ اللذه وعنوا به ماذا؟ ايش معنى يقول لما نقول ملتذ؟ يعني علمه بكمال ذاته. يقول: فلا نزاع معهم إذن في المعنى، إذا هذا المعنى ما في إشكال يعني، لكن القضية إطلاق التعبير، يعني أنا مسوق لإني أطلق عليه أو ما أطلق عليه. مثل ما قلنا إحنا مثلا من كمال الإنسان الأكل، كمال حس لازم يأكل، وإذا ما يأكل يصير ناقص، فهل يحق لك لما نشوف أنت أستاذك العالم الكبير يأكل مثلا تقول له يا آكلوا؟ يقول هذا وإن كان هو الواقع هو يأكل وكمال له، لكن توصيفه يحتاج إلى إذن، ربما يستلزم نقص مثلا أو شيء. فلا نزاع معهم إذن في المعنى، إذ لكل أحد يفسر لفظه بما شاء، لكننا ننازع في أطلاق هذا اللفظ، يعني اللذة العقلية عليه، لماذا؟ لعدم الإذن الشرعي. هذا قواعد المراه، هذا كتاب في علم الكلام للشيخ البحراني رحمة الله عليه في القاعدة الرابعة الركن الثاني البحث 8. هذا تمام الكلام بحمد الله في الحديث عن الصفات السلبية الفصل 9. إن شاء الله جينا الفصل 10 أنه أيضا تبع الصفات السلبية، أنه تعالى ليس بمرئي أفرد هذه المسألة لأهميتها وسيأتي إن شاء الله بيانه ذلك. وآخر المسألة في الباب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.